ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد فلا يزال الحديث متصلا بحول الله تعالى وقوته على التعليق على كتاب الأدب من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي. وفي جلستنا هذه إن شاء الله تعالى سنتناول باب الوقار والسكينة. قال الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الهون كما يقول أهل التفسير أي الذين يسيرون بالحلم والسكينة والوقار، فهم يسيرون منطلقين إلى الله تبارك وتعالى، ليسوا بالمتكبرين ولا بالمتجبرين الذين يتجبرون على خلق الله تعالى فيفسدون في الأرض بعد إصلاحها. وننظر إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لنتعلم منه هذا الخلق، نقصد بذلك خلق الوقار، أن تكون إنسانا وقورا، أن تكون ذا هيبة. كان النبي عليه الصلاة والسلام رجلا وقورا كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يبتسم. ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط. ما معنى كلمة مستجمع؟ المستجمع كما يقولون أي المبالغ في الضحك. ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مبالغا في الضحك، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ابتسم لا ترى منه اللهوات. اللهوات ما يكون من أقصى سقف الفم، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يضحك بشكل فيه قهقهة، بل كان عليه الصلاة والسلام يبتسم ابتسامة خفيفة لمن أراد أن يبتسم له، بل وكان عليه الصلاة والسلام يبتسم في وجه كل من رآه صلى الله عليه وسلم. وهذه سنة مفتقدة، هذه الابتسامة أن يبتسم المسلم في وجه إخوانه سنة مفتقدة في زماننا هذا، بل إن كثيرا من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تراه في غاية الحزن والألم وفي غاية الضنك في أثناء سلامه على إخوانه في أثناء سيره، مما يجعل الناس جميعا في نوع من أنواع الحزن والعبوس، وهذا خلاف السنة. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يبتسم في وجه كل من رآه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال الإمام النووي: باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. بعدما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحلى بالسكينة والوقار في كل حركة وسكنة، بوب الإمام النووي هذا الباب للدلالة على أنه من السنة أنك إذا أتيت إلى المسجد أن تأتي بوقار وسكينة، ألا تجري مسرعا إلى المسجد. وهذا أيضا على خلاف ما يفعله أكثر الناس اليوم، إذا سمعوا مكبرات الصوت وقد دخل الإمام في الصلاة فإن أكثرهم يجري مهرولا إلى المسجد، ولا شك أن هذا خلاف السنة التي سنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، وعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد. الفائدة الأولى: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون، لأن هذا ينافي الوقار والسكينة الذي يجب أن يكون عليه المسلم في أثناء الذهاب إلى بيت الله الحرام، بل إن هذا سيجعل الإنسان في نوع من أنواع القلق والفزع، حتى إذا دخل إلى الصلاة دخل وهو قلق وهو مضطرب، وبالتالي لا يستمتع بالصلاة ولا يحقق الخشوع الذي هو روح الصلاة. ولقد قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: الخشوع هو حضور القلب محبة وإجلالا لله العظيم ورغبة في ثوابه وخوفا من عقابه. هذا هو الخشوع الذي يجب أن يكون عليه الإنسان المسلم في أثناء الذهاب إلى بيت الله وفي أثناء الصلاة، وإلا فلن تنفع هذه الصلاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وعليكم بالسكينة، أي عليكم بالسكينة في أداء هذه التكاليف، على خلاف ما يفعل الناس اليوم، حتى أن هناك كلمات صارت مشتهرة على ألسنة الناس، من ذلك قولهم: اختطفت 4 ركعات مثلا، فلان يقول لابنه قم صلي فيقول له: ابني اختطفت 4 ركعات، يقول لك صلي وإني. هذا كله مخالف للسنة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بخلاف ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: من لم يتم ركوعه ولا سجوده فلم يقم صلبه فيهما لم تجزئه الصلاة، لم تجزئه الصلاة. يبقى الناس اللي بتصلي في بعض المساجد، واخد بالك انت ازاي، يقول لك احنا بنصلي جامع جنبنا بنصلي العشاء والتراويح بأثر رجعي. يعني بأثر رجعي؟ يعني بنصلي العشاء والتراويح قبل الأذان، الرجل يقول الله أكبر، نقول احنا إن السلام عليكم ورحمة الله. لا شك أن هؤلاء على خطر، لأن هؤلاء لا يقرؤون في تمام، ولا يصلون في سكينة، ولا يركعون في تمام، ولا يسجدون في تمام، وهذا قد يؤثر على صحة الصلاة، هذا قد يؤثر على صحة الصلاة. بقوله: وعليكم بالسكينة، أي عليكم بالسكينة في أثناء الإتيان بالتكاليف. ثم قال: فما أدركتم فصلوا. فما أدركتم فصلوا، يعني أنك إذا كنت موجودا في مكان من الأمكنة فأدركتك الصلاة، لزمتك هذه الصلاة. ومن خصائص هذه الأمة أن تربتها طهور، وأن الأرض كلها مسجد لأهلها. هذه من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فحيث أدركتك الصلاة فصلي، فالأرض كلها لك مسجد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما فاتكم فأتموا، وهو معيار بقضاء الفوائد، وهو معيار بقضاء الفوائد. يجب عليك إن فاتتك صلاة لعذر شرعي أن تأتي بهذه الصلاة وأن تصليها. مثلا فلان نام عن الصلاة تعبا ولم يسمع بالأذان، وحاول أهله إيقاظه فلم يستيقظ، إذا هو استيقظ لزمه أن يصلي، لزمه أن يصلي وأن يأتي ما فاته، طالما أنه قد فعل هذا بعذر شرعي، بعذر شرعي. إذا هذه فائدة هامة في مسألة قضاء الفوات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوما للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. فإن البر ليس بالإيضاع. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة وهو يسير منطلق إلى الصلاة أراد الصحابة إدراكه، فانطلقوا وراءه مسرعين مهرولين، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال لهم: أيها الناس، عليكم بالسكينة. هذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم، أي الزموا السكينة، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. قال أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن البر ليس بالإيضاع، أي فإن الطاعة ليست بالهرولة، فإن الطاعة ليست بالهرولة. وهذا يؤكد المعنى الذي قاعده النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأتوها وأنتم تسعوا، وأتوها وأنتم تنشوا. إذا هذا من الوقار الذي يجب أن تكون عليه في أثناء الذهاب إلى المسجد. طب هذا سيعلمك أن الوقار لا بد وأن يكون صفة ملازمة لك، لا بد وأن يكون الوقار صفة ملازمة لك، سواء كان أثناء الذهاب إلى المسجد أو في بيتك أو مع أولادك أو في أثناء حركتك وسكنتك إلى غير هذا. إذا تتعلم أن تكون إنسانا وقورا. أما الإنسان الهزلي، وهذه الشخصية الآن كثرت في الشباب، الشخصية التي يسمونها الآن بشخصية الليمبي مثلا، شخصية أصلا سخرية، هذه الشخصية تقوم على السخرية من كل شيء حوله. هذه الشخصية انتشرت في دنيا الناس اليوم، ولا شك أن صاحبنا هذا الذي هو على هذه الشاكلة على خطر في دينه، فهو ليس وقورا وليس محترما لا أمام الله ولا أمام خلق الله. فيجب عليك أن تتحلى بالوقار والهيبة من غير كبر، من غير كبر، وهذا على قدر ما عندك من حب لله وتعظيم له. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: وإنما تقذف الهيبة منك على قدر هيبتك من الله، إنما تقذف الهيبة منك على قدر هيبتك من الله. فحينما تكون إنسانا لينا يجعل الله تبارك وتعالى لك السمت الحسن والصيق الحسن، ثم يقذف بمحبة الناس في قلبك ويرفع الله تبارك وتعالى ذكرك بها. أيضا الآداب التي سنها لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: باب إكرام الضيف. قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال: ألا تأكلون. وقال تعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال: يا قوم، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي
أليس منكم رجل رشيد؟ أخذ المفسرون من هاتين الآيتين استحباب إكرام الضيف، مستحب لك أن تكرم ضيفك بكل أنواع الإكرام المادي والمعنوي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليقل. هذه السنن المباركة التي من عمل بها جعل الله تبارك وتعالى له حجابا حادثا من كل معصية ومن كل جرأة من شرار الخلق عليه. فانظر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف سنة مستحبة كما أخبرنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من السنة اللازمة أن تكرم ضيفك وأن تحسن إليه ثلاثة أيام بليلهم، لا سيما إذا كان مسافرا، هذا حق الضيف عليه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أي إيمانا كاملا لا نقص فيه ولا شوك فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، لأن قطع الرحم هو من جملة الكبائر التي لا يجوز لك أن تفعلها. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمتى استوى الكلام وعدمه فالسنة الإمساك عن الكلام، ولا تتكلم بكلام إلا إذا ظهرت فيه المصلحة. السنة أن تكون صامتا، هذه السنة، والكلام فرع عليه لحاجة من الحاجة. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة منك عليه. إذن السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تكرم ضيفك. بين النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا للإكرام فقال: أن تكرمه يومه وليلته. طيب، والضيافة ثلاثة أيام، أي لمن كان مغتربا أو لمن أتاك في بيتك، فما كان وراء ذلك فهو صدقة منك عليه. ومن الآداب التي نص عليها علماء الأدب والسلوك في هذا الباب أن ترحم الضيف بأن تجبر خاطره وأن تعينه على ما يحب من طاعة الله تبارك وتعالى في بيته، ثم أن تكسر الخوف والحرج والخجل الذي قد يكون مثلا في أثناء الطعام، لا بد وأن تلاطفه، أن تآكله، أن تشاربه، ثم أن تعد له فراشا وثيرا لينام عليه، إلى غير ذلك مما يحصل به إكرام الضيف. طبعا ده على خلاف منهج كثير من الناس هذه الأيام، تشرب شاي ولا تنام خفيف، واخد بالك انت ازاي؟ طيب النهارده في سحور، طب النهارده السحور بتاعنا ان شاء الله هيبقى خفيف خفيف، هتاكل لقمه مثلا جبنه كده ولا حاجه. هذا الكلام الذي بدا النشيء في هذا المجتمع، هذا الكلام ينافي هذا الادب الذي يجب ان نكون عليه جميعا في اكرام الضيف. ولا ينبغي ان تتكلف الى ضيفك وان كان التكلف جائزا، ولكن احسن اليه بما عندك من طعام وشراب حتى لا تحرجه وحتى لا تشعره بانه ثقيل. هذه كلها من جملة الآداب التي يجب أن تجتهد في إحيائها. نسأل الله تبارك وتعالى كما حسن خلقنا أن يحسن أخلاقنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يؤدبنا بآداب نبينا، وأن يحيينا على السنة، وأن يميتنا على السنة، وأن يبعثنا مع صاحب السنة، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى في الجنة. اللهم إنا نسألك ليومنا هذا وشهرنا هذا أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب أهلينا وذوينا ومشايخنا وعلمائنا وأصحاب الحق علينا يا رب العالمين. اللهم أعتق رقابنا ورقابهم ورقاب المسلمين جميعا من النار يا رب العالمين. اللهم أصلح من فسد من المسلمين. اللهم أصلح من فسد من المسلمين. اللهم أصلح من فسد من المسلمين يا رب العالمين. كما نسألك يا سيدنا ويا مولانا في هذه الليلة الكريمة أن تجعلها ليلة انتصارات للإسلام والمسلمين. اللهم عليك باليهود ونتنياهو، وعليك بأمريكا وأوباما، وعليك بالروس والهندوس والماجوس، وعليك بحزب الكافرين جميعا. اللهم إن الأحزاب قد اجتمعوا على أمتك، فانصر أمة نبيك على الأحزاب. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله تعالى.